هنا صوت الشعب من صنعاء
ينطق بالحقيقة الضائعة
عن التاريخ الإسلامي
ومن ذاكرته الموصدة بالنسيان.
يعدها ويقدمها
أم المصطفى محمد.
الحقيقة الضائعة
للمخرج
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا يحصيه غيره على نعمة العلم التي حبانا بها ولم يجعلنا من الأرذال، كما جاء على لسان سيد الموحدين أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أراد الله أن يرذل عبدا حرم عليه نعمة العلم. والصلاة والسلام على المعلم الأكبر والسراج الأنور وسيد البشر أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الذين حملوا شريعته وطبقوا نهجه وحفظوا دينه وسلم تسليما كثيرا. السلام على قاسم شوكة المعتدين وهادم أبنية الشرك والنفاق ومبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان. السلام على مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد، معز الأولياء ومذل الأعداء. السلام على السائرين على نهج الأنبياء المقتفين لخطاهم في مصارعة أهل الباطل. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنبين العلة في إخفاء أبي طالب عليه السلام لإسلامه طوال فترة حياته. تابعونا على بركة الله. أيها المستمعون الأفاضل، قد يتوارد إلى ذهن بعض الناس تساؤل يدور حول العلة التي جعلت أبا طالب يتكتم على إسلامه فلا يظهره، ونحن في هذا المقام سنجيب عن هذا التساؤل بالنقاط الآتية. أما النقطة الأولى فإن كتمان أبو طالب عليه السلام لإسلامه يأتي التزاما بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي تضمنها معنى قوله: فإن دخلت معي فيه وإلا فاكتم علي. وبينا من خلال الحلقات السابقة المتعلقة بسرية الدعوة أن المراد من فاكتم علي أي فاكتم علي العرض الذي عرضته عليك في أمر الدخول إلى هذا الدين الذي ارتضاه الله لنفسه. أما النقطة الثانية فتكمن في أن الدور الذي كان يترتب على أبي طالب في قيام هذا الدين وقيامه بحماية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلزمه بالتكتم وعدم ظهور إسلامه. والنقطة الثالثة تبين أن هذا التكتم مكنه من توفير التغطية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك من خلال ما يتمتع به من حصانة اجتماعية وقيادية، فهو شيخ الأبطح وزعيم بني هاشم التي بيدها سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. ولهذه المكانة كانت العرب تجله وتهيبه وتقدره، فضلا عن جميع ما كان يتمتع به من رصيد ضخم من المفاخر والمآثر التي كانت ترافقه في حله وترحاله، حتى قيل: إذا أطعم أبو طالب امتنعت قريش من أن تطعم أحدا لبالغ كرمه بذلك. فهذا كان حاله، وهكذا كانت مكانته بين قومه وبين العرب، تفوح عطرا شذيا كالعطور التي كان يتجر بها، فهو أول من باع العطر واتجر به. أما الأمر الرابع فيتمثل في كوننا لو عكسنا الأمر، بمعنى لو أنه أظهر إسلامه، فما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ ستكون النتيجة الأولى جعله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صف واحد من المواجهة، كما ستكون النتيجة الثانية انشقاق بني هاشم بين ساكت ومخالف، وبالتالي تمكن طغاة قريش من تأليب الناس ضد أبي طالب عليه السلام، لأنه فارق دينهم ودخل في دين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أما النتيجة الثالثة فعدم تمكنه من توفير الحماية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي عدم مقدرته على جمع بني هاشم من حوله، لأنه ترك دين أهل مكة، ومن ثم يكون قد فقد ما يملك من عناصر أساسية وفعالة في توفير الحماية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ظهر ذلك جليا في حوادث متعددة، منها هذه الحادثة التي تكشف عن إمكانيته الكبيرة في حماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، معتمدا في ذلك على عنصرين: أولهما انقياد بني هاشم لأمره، وثانيهما منزلته السامية المرموقة بين أشراف قريش حتى فاقهم شرفا ورفعة وسموا ومهابة، لدرجة أنهم أقروا بسيادته وفضله عليهم. فقد روي أن بعض أشراف قريش جاءوا إلى أبي طالب وطلبوا منه أن يدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدفعوا إليه عمارة بن الوليد، فأبى ذلك وقال: أتقتلون ابن أخي وأغذي لكم ابنكم؟ إن هذا لعجب. فقالوا: ما لنا غير أن نغتال محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان المساء فقد أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخاف أن يكونوا قد اغتالوه، فجمع فتيانا من بني عبد مناف وبني زهرة وغيرهم، وأمر كل فتى منهم أن يأخذ معه حديدة ويتبعه، ومضى فرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: أين كنت يا ابن أخي؟ أكنت في خير؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم والحمد لله. فلما أصبح أبو طالب دار على أندية قريش والفتيان معه، وقال: بلغني كذا وكذا، والله لو خدشتموه خدشا ما أبقيت منكم أحدا إلا أن أقتل قبل ذلك. فاعتذروا إليه وقالوا: أنت سيدنا وأفضلنا في أنفسنا. فقال أبو طالب: منعنا الرسول رسول المليك ببيض تلألئ مثل البروق، أذب وأحمي رسول الإله حماية عم عليه شفيق. أيها المستمعون الأفاضل، بناء على ما تقدم، فقد بدا لنا أن السبب الذي دفع أبا طالب لإخفاء إسلامه هو التزامه بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما عرض عليه الدخول إلى الإسلام، ومنحه خصائص ومناقب فيما لو عمل على نصرة هذا الدين. وهذا الأمر هو الذي نص عليه القرآن بقوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فضلا عن أن الأحداث التي رافقت سير الدعوة خلال السنوات المكية، ولا سيما بعد وفاة أبي طالب عليه السلام، قد دلت بوضوح تام على نجاح حكمة أبي طالب في إخفائه إسلامه، إذ أن الحال العسير الذي أصبح عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعد رحيل عمه لخير دليل على بيان نتائج هذه الحكمة البالغة، التي لولاها لما تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تحقيق تقدم يذكر، بل لوؤدت الرسالة في مهدها لشدة ما يحيط بها من أخطار عظيمة، ممثلة برهبان اليهود وكهنة المشركين والسحرة وطغاة السلطة وفراعنة المال وسماسرة العبيد وتجار النساء ومتعطشي الدماء ومنتهكي الحرم وصعاليك الأعراب والمتسلطين بأنسابهم وأمجاد آبائهم وغيرها لكثير جدا، فيما لو أخذنا بعين الاعتبار أن النهج الذي ينتهجه الأنبياء عليهم السلام في تبليغ الأحكام قائم على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس على القوة وإن كانوا مؤيدين ومسددين من السماء، إذ أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، فكان من أسباب قيام هذا الدين وجود أبو طالب عليه السلام. إذن أيها المستمع الكريم، فحقيقة إسلام أبي طالب عليه السلام قد عرفها المحب لعلي عليه السلام والمبغض له، والفرق بينهما أن المحب قال إن أبا طالب كان مؤمنا لكنه لم يظهر ذلك لسانا بنطق الشهادتين، وإنما أظهره بفعله الذي لم يأتي بمثله أحد من العالمين، فيما إذا أخذنا بعين الحسبان ما يمتاز به الزمان والمكان والأشخاص الذين بعث فيهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المبغض فيقول أنه مات على دين قومه ولم يسلم، وأنه في ضحضاح من النار. وأعجب ما قيل في هذا الصدد هو قول ابن كثير الذي ذهب إلى أن الله تعالى قد حكم وقضى على أبي طالب بأن يكون على دين قومه ويموت كافرا ويدخل النار ويعذب بنعلين يغلي منها دماغه. وهذا نص قوله: وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى ومن صنعه لرسوله من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ولا اشترأوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أجناسا وأنواعا. ثم يضيف قائلا: فهذان العمان كافران، أبو طالب وأبو لهب، ولكن هذا في ضحضاح من النار وذلك في الدرك الأسفل من النار. وهذا من أعجب ما قيل، بل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، إذ كيف تقتضي حكمة الله تعالى أن يكون أبو طالب كافرا والعياذ بالله ثم يقوم بإدخاله النار فيعذبه؟ أستغفر الله من كل قبيح ينسب إلى الله تعالى. إلى هذا الحد يمكن للبغض أن يعمي القلوب فيجترئ بذلك على الله تعالى؟ كيف يمكن أن يكون الله عز وجل حكيما وهو الذي لا يصنع العبث ثم بعد ذلك يرمي بعبده الذي كتب عليه الكفر فيدخله النار فيجعله مع عدوه أبي لهب؟ ألا يحتج أبو طالب يوم القيامة على خالقه فيقول: ما ذنبي وقد قضيت علي يا ربي بالكفر ثم تعذبني بنارك؟ كيف يا ربي وأنت المحسن الذي يجازي الإحسان بالإحسان أن تعذبني بنارك وقد أفنيت عمري وأنا أحسن إلى حبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أيها المستمعون الكرام، أليس القول بأن أبا طالب عليه السلام أسلم ولكن لم يظهر إسلامه وتظاهر لقريش بأنه ما زال على دينهم من أجل أن يقوم بحماية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدفع عنه الأذى وأصدق للعقل وأسلم للقلب وأرضى للرب ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يؤذيه التقليل من شأن عمه أبي طالب عليه السلام، فكيف بمن يصفه بالكفر والعياذ بالله؟ يقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أيها المستمعون الكرام، وصلنا إلى آخر هذه الحلقة، نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء
قدمت لكم
الحقيقة الضائعة،
للمخرج
زكريا الهاتف.